إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا أوان نتم فيه الدورة العلمية التي قررت في هذا المسجد، والتي هي تبسيط لمناسك الحج بقراءة أحد المختصرات في الفقه الإسلامي المتعلق بالمناسك، واخترنا كتاب زاد المستقنع، وقد وصلت بنا القراءة في هذا الكتاب المتعلق بالمناسك قول المصنف: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. أولا ذكرنا أن الحج والعمرة واجبان مرة في العمر، وإذا كان الكثير يعرف أن الحج فرض وركن من أركان الإسلام، فالكثير لا يعرف أن أصح أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة في العمر مرة. وقد ذكرنا في المجلس السابق الدليل على أن العمرة واجبة في العمر مرة، فمن يستحضر منكم الدليل على أن العمرة واجبة في العمر مرة؟ صحيح، هذا هو الحديث أو هذه الآية التي تدل على وجوب العمرة مرة في العمر، وهي قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. سؤال: فإذا قال قائل لك: لكن بعض الفقهاء فهم كصاحب الشرح مثلا لهذا الكتاب أن قوله وأتموا أي إذا دخلتم في نسك الحج والعمرة فأتموا المناسك، فليس لكم أن تخرجوا عنهما حتى تتموا المناسك فتحلوا، فما جوابك؟ ما جوابك على هذا؟ جوابك أن تقول: لكن إيه، لكن بعضهم يقول ليس معنى الآية وجوب العمرة والحج، ليس في هذه الآية، هذه الآية فيها إذا أحرمت بالحج أو العمرة فلابد أن تتم المناسك حتى تحل. فالجواب عن هذا أن يقال أن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فهم ذلك، فهم أن الآية تدل على وجوب الحج والعمرة، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ضمنا في دعائه له بقوله كما في صحيح البخاري: اللهم علمه الكتاب. ففهم حبر الأمة عبد الله بن عباس ذلك، ولا يعرف له مخالف من الناس، لا يعرف له رضي الله عنه أن أحدا خالفه من الصحابة في أن العمرة قرينة الحج وأنها واجبة. وكذلك ذهب ابن عمر وهو من كبار علماء الصحابة أيضا، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ذهبا إلى وجوب الحج والعمرة مرة في العمر. ثم قراءة ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح: وأقيموا الحج والعمرة، من جنس قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالأمر بالإقامة أمر بالأداء، فدل ذلك على وجوب العمرة أيضا في العمر. مرة. ولكن إن عجز كما قال صاحب المتن وإن أعجزه كبر، لو كبر المسلم في السن فعجز عن الحج أو عن الركوب على الدابة أو في السيارة فلا يستطيع ذلك، أو مرض يقعده أو أقعده عن الحج ولا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. ما الدليل على هذا؟ نعم، هذا هو الدليل على أن من لم يقدر ببدنه على الحج لزمه أن يوكل من يقدر على أن يحج عنه بماله. من لم يقدر ببدنه لزمه الحج في ماله أن يوكل من يحج عنه. والدليل ما ذكره أخوكم وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس وعن غيره أن النبي أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على دابة أفأحج عنه؟ فقال حجي عنه. أين الشاهد من وجوب أو من لزوم الإنابة هنا؟ أين الشاهد؟ حجي عنه كم ذكرنا في المرة السابقة أن هذا أمر في مقابل سؤال، وهذا يدل على الإباحة. ابنك يقول أبي أريد أن أخرج الآن لأشتري الحلوى، أخرج هذا أمر ولا إباحة؟ لو ما خرج يغضب منه والده؟ طيب هذه المرأة تسأل فتقول يا رسول الله إن فريضة الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على دابة أحج عنه؟ قال حج عنه. لو ما حجت ليس عليها شيء. نعم، لو قال جملة أخرى تدل على الوجوب لابد أن تحجي عنه لقلنا، لكن أريد من النص شاهد. نعم، قصدك فريضة الحج أدركت أبي فأقرها النبي أنها أدركت والدها، ما قال لا تلزم والدك. فلما قالت إن فريضة الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الدابة، ما قال لا يلزمه أن ينيب، قال أقرها على ذلك. والسنة أحد أنواع أو الإقرار أحد أنواع أو أقسام السنة. السنة إما تعرف بالقول كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط إذا أتيتم الغائط فلا تشرقوا فلا تستقبل القبلة ببول، أو قال لا تستقبل القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، أو فعل كتقبيله الحجر الأسود هذا فعل، أو تقرير كإقراره أكل الضب في حضرته أو إقرار ذلك الرجل فعل ذلك الرجل الذي صلى ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، مع أنه وقت نهي في الأصل لكن قال فاتتني الركعتين التي قبل الفجر فالنبي أقره، فهذا يدل على ما فاتته ركعتين الفجر يصليها في هذا الوقت ولا يعتبر وقت نهي، لا يعتبر وقت نهي بالنسبة له في هذا الموطن. فهنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة السائلة في قولها إن أبي أدركته إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على دابة، فهنا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا قال المصنف: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه، من يحج ويعتمر عنه. لكن لو كان مريضا مرضا يرجى برؤه، أو كان مسجونا، أو كان فقيرا، فإن هذا لا يجوز أن ينيب في الحج. كما سألني سائل من فلسطين في الحرم المكي أحد في أحد السنين أو في أحد الأيام، قال: إن لي ابن، أو قال أخ مسجون، سجنه يهود وهو باقي في سجون يهود، وأريد أن أحج عنه، أو قال أعتمر. فتفتيه بإيش يا الأخمن؟ نعم، لا يحل. لماذا؟ لأن المسجون قد يخرج، والمريض الذي يرجى برؤه قد يبرأ، والفقير قد يغنى. وإنما المعيار الذي جاء في حديث الغسعمية هو الاستدامة في العذر، استدامة العذر بغلبة الظن، ولو بغلبة الظن. نعم، حتى قيل أنه لو شفي المريض المرض الذي لا يرجى برؤه شفي وقد أناب من حج عنها، قيل قد أتم وأدم عليه. وهذا أحد القولين في المسألة، أدم عليه. نعم، فإذا حج مرة أخرى يكون قد صنع حجتين، كان بغلبة ظنه سيبرأ لا يبرأ، ثم بارئ وقد أناب من حج عنه، قيل أن ذلك يجزئه في أحد قوليه العلم. طيب، قال: لزمه من يحج ويعتمر عنه. هل يمكن أن يحج عنه ويعتمر في سفرة واحدة؟ ينيب من يحج عنه في سفرة واحدة، في سفرة واحدة، يعني في حج واحد، في مرة واحدة ينيب من يحج ويعتمر عنه، بمعنى أن هذا النائب يحج ويعتمر في سفرة واحدة، يجوز؟ يجوز. مثل نسك إيش؟ تمتع. فإذا تمتع فاعتمر عنه وحج، قد أجزأه يكون عن حجه وعن عن الحج وعن العمرة. نعم، لا مانع، لأنها عمرة مستقلة وحجة مستقلة. طيب، ثم قال رحمه الله: من حيث وجد. نعم، يعني من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه. هل يجب على التحقيق والصحيح إذا أنابك إنسان في مصر، والدك كان شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، ولا بد قبل بسط هذه المسألة أن تعرف الضابط، فلا يستطيع الركوب على الدابة والثبوت عليها، معناها أنه إذا ركب في الدابة التي تنقله إلى الحج والعمرة فإنه يشق عليه مشقة شديدة، إما أن يغمى عليه، وإما أن يكثر من القيء أو غير ذلك، أو يسقط. لكن قلت لكم في الدرس الذي مضى رب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الركوب على دابة واليوم يستطيع. لما؟ وقتئذ كانوا يركبون على الإبل فلا يقدر على الثبوت فيسقط. اليوم يأخذ الابن البار بوالده ويركبه بهذه العربة ويضعه في الطيارة فيثبت ولا يصيبه شيء. فالمقصود حصول الثبات. فهذا يلزم الحج ولا ما يلزمه؟ يلزم الحج. وذاك الأول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلزمه. المقصود الثبوت، حصول الثبوت على الدابة. فهل يجب الحج عليه من حيث وجب على المستنيب؟ بمعنى على ما ذكر المصنف أن والدك كان والد إنسان كان شيخا كبيرا لا يستطيع ركوب على دابة وكان من مصر، يلزم أن يسافر مصر فيأتي بالحج أو يذهب إلى رابط في نفسي من نفس بلد المستنيب؟ لا يلزمه على الصحيح. فمن كان من أهل جدة يحرم من جدة عن والده الذي في مصر. لما؟ لأن المقصود الحج عنه وقد فعل ولم يلزم النبي المرأة ولم يستفصل منها التي سألته من أي بلد توفي والدك فاذهبي من نفس البلد، هذا لا يلزم، لأن المقصود الشارع هو إقامة الحج عن الميت، نعم، أو عن المريض الذي لا يرجى برؤه، أو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الركوب على دابة. هذا أصح القولين في المسألة. قال ويجزئ عنه، ولا شك أنه يجزئ عنه، ولا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه. وإن عوفي بعد الإحرام، حتى لو عوفي من هو المريض الذي لا يرجى برؤه، رقاه رجل فعوفي، هذا يحدث. مريض السرطان الآن في الغالب لا يرجى برؤه، وأحدث حادثة في ذهني الآن أن امرأة يكاد يتلف مخها، حتى قال لي طبيب وضعوا لها أنبوب ليتخرج السوائل من سرطان المخ، لا تزالت المرأة غير يائسة من رحمة الله ترتقي وتدعو. ثم ذهبوا إلى بريطانيا وعرضوا الأشعاعات فقال أين السرطان؟ اختفى. فيمكن المريض الذي لا يرجى برؤه أن يشفيه الله سبحانه بقدرته، وهو الذي يحيي العظام وهي رميم. فهذا إذا عوفي قال المصنف أنه يجزئه. لما؟ لكي لا يكون عليه حج مرتين، حج مرة في العمر، وقد فعل شيء وقت ما يكون يعني وقتها كان معذور، وهو أنه لا يثبت الراحل بسبب مرضه. وهذا رجل أيضا صلى بتيمم وقت يعتقد فيه لا يجد الماء، ثم ما شعر إلا إنسان جاءه بالماء، فهل يعيد الصلاة؟ وقتئذ كان معذور وأتم الصلاة ثم وجد الماء، يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ لا يعيد. والدليل على ذلك أن رجلين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد الماء ولم يجده، ثم صلى بالتيمم، أحدهما أعاد والآخر لم يعد. قال الذي لم يعد أفرط السنة النبي قال الذي ما عاد الصلاة أصبته السنة، لأن وقت إذ صلى صلاة صحيحة معذور فيها. وقد روى النسائي في سنن عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعاد الصلاة في يوم مرتين، فإذا قلنا له عاد الصلاة ألزمناه أن يعيد الصلاة في يوم مرتين. كذلك الحجة لا تعاد في العمر مرتين، قد أناب من يحج عنه وقت ما غلب على ظنه أنه في مرض لا يرجى برؤه ولا يثبت عن راحله به، فإذا برئ وعوفي فقد أجزأ عنه ذلك، تلك الاستنابة أجزأت عنه. لكن هنا سؤال ينبغي طرحه، الاستئجار بالحج قد أنكره الإمام أحمد وقال لم يكن عمل السلف وصدق، فأجد أن البعض توسع في الاستئجار بالحج حتى صار يتكسب منها، وبلغ الجشع في بعضهم كما ذكر لنا الشيخ عبد الله الغديان في أحد المجالس العلمية في شرحه لأصول الفقه الطائف، قال لنا أن رجلا حج عن 50، انظر عن 50، فهذا لا شك أن حجه عنهم لا يجزئ. أي نعم، حجة واحدة عن هذا وهذا وهذا يأخذ منها 3000 ومن هذا 4000 مثلا ومن هذا 2000، حجة واحد عن 50 شخص. الأصل أوهمهم أن كل واحد يأتيه أوهم أنه يحج عنه فقط. نعم لا شك، كيف هذا؟ قالوا من حج عن 2 كما ذكر ابن قدامة فلا يجزي عنهما، لأن هذا ليس بأولى من هذا، فلماذا هذا يجزي وهذا لا يجزي؟ فيكون الحج عن هذا وهذا باطل، فكيف لو كانوا 50؟ أشك أنه باطل. نعم، فالبعض صار يحج ليأخذ المال، وهذه تسمى بالإجارة على الحج. وقال الإمام أحمد لم تكن في عهد السلف، كما أنه لا يجوز أن تستأجر رجل يصلي عن رجل. نعم، فكذلك لا ينبغي للرجل أن يستأجر إنسان يحج عنه لبدنه، لأن الأصل في العبادات المنع، كما خرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأمر الأجرة بالحج هل هو من أمرنا؟ كلا، لو كان من أمرنا فعله الصحابة. ثم أنها عبادة، والعبادة لا تعرف بالقياس، العبادة بالاتباع. قال الإمام أحمد لم تكن في عهدي أو في من هدي السلف، لم تكن هذه العبادة من هديهم وهي الاستئجار. لكن يجوز أن يحج ويأخذ المال لكي يتم المناسك. نعم، فيأخذ المال ليحج وليس يحج ليأخذ المال، فيأخذ المال بقدر ما يتم المناسك، كمن أناب ولده فإنه يعطيه المال بقدر ما يأكل ويشرب ويتنقل، فيعطيه نفقة الزاد والراحلة، مفهوم؟ أما أن يستأجر فهذا لم يرد عن السلف رحمة الله عليهم وجعل منزلتهم في عليين. طيب، ثم قال رحمه الله ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرم، محرمها وهو زوج أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. يشترط لوجوبه لوجوب الحج على المرأة شرطا زائدا، وهو وجود محرم. واختلف العلماء رحمهم الله في وجوب ذلك على المرأة، فذهبت المالكية أن ذلك لا يجب على المرأة، وعندما إذا ذهبت مع رفقة صالحة أجزأتها، وكذلك الشافعي إذا ذهبت قال مع امرأة ثقة. وأما الإمام أحمد والحنابلة فقالوا لابد من محرم، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحق. لما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تسافر مع غير ذي محرم، ويدل على أن الرفقة الصالحة من النساء لا تجزئ ولا تقوم مقام المحرم، ما رواه البخاري في صحيح. أن رجلا قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني تعينت علي هذه الغزوة أن أخرج إليها وأصبحت فرض عليه، وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج معها، ولم يستفصل، فلم يقل هل خرجت مع رفقة صالحة. والقاعدة كما قال الشافعي رحمه الله ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ما معنى هذا؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يحل لامرأة أن تسافر مع غير ذي محرم، وجاءته أو جاءه سائل فسأله ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم عن حكم مؤثر، فينبغي إجراء العموم، وهو أن لا تسافر مع غير أن لا تسافر إلا مع محرم. فهنا قال لا تسافر امرأة مع غير ذي محرم، ولم يستفصل من الرجل الذي قال اكتتبت في غزوة كذا وكذا في حكم مؤثر عند بعض العلماء وهو وجود الرفقة الصالحة، فلم يقل هل هناك رفقة صالحة مع زوجتك أو لا. في كل الأحوال قال لا أخرجي، فدل على العموم، سواء وجدت المرأة رفقة صالحة أو لم تجد يجب عليها أن تخرج بالمحرم. ثم أن ذلك الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحج فرض عليه، كانت الغزوة عفوا فرض عليه، فلا يجوز أن ينتقل من فرض إلى مستحب، فلابد أن ينتقل من فرض إلى ما هو أعلى منه في الرتبة، ولا لا؟ فأوجب من أن يخرج للغزوة أن يخرج مع امرأته، فدل هذا الحرص، فدل هذا على حرص الشارع على خروج المرأة بإيش؟ بمحرم، ترك الغزو وإذهاب النفس والمهجة في سبيل الله من أجل أن يعف أو أن يعصم امرأة من خروجها من غير محرم، فدل على تشديد الشارع في مسألة المحرم. ولما أخل بعض نساء العصر بذلك حدث ما سمعنا، والله لو لم نسمع قصة واحدة لآمنا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخطر ترك اتباعه في ذلك. ولكن كما قيل ليطمئن قلبي فيزيد الإنسان إيمان، وهو يرى ما ذكره لي أحد موظفي الخطوط في الطيران، سواء كانت يعني محلية أو عالمية، ذكر لي أحد هؤلاء أن امرأة خرجت مع غير ذي محرم، فلا يزال يقترب منها شخص، قال فما شعرت إلا قد وضع يده في يدها، ولم تكن زوجة ولم تكن أخت. فانظر كيف الشارع عصم المرأة من أن تتجاوب مع غريزتها، وكذلك الرجل من أن يطمع فيها للسفر بالمحرم. فنحمد الله على هذه الشريعة المحكمة. طيب، وهل يجب على المحرم أن يخرج معها؟ وإن خرج هل يجب عليه النفقة أم هي التي تعطيه النفقة؟ لا أعلم دليلا يوجب على الرجل الذي اختارته المرأة أن يخرج معها. تقول يا أخي ما أحد حج معي، يقول يا أختي أنا مشغول بتجارة وسيحصل لي نقص عظيم إذا خرجت. المقصود أنه لا دليل على وجوب الانقياد لأمرها. نعم، لا أحفظ الآن دليل على ذلك. والنفقة أيضا تلزمها هي، فيلزمها أن توفر مالا للمحرم. نعم، وقال الجمهور لا يلزم الزوج أن يحجج زوجته، بل قالوا لا يلزمه علاجها لأنه لا دليل، فإن النبي ذكر الكسوة وذكر إيش؟ الطعام والشراب الرزق، وذكر الله المسكن أسكنوهن، الأمر الوجوب من حيث سكنتم من وجدكم، فذكر السكن والرزق والكسوة، فلهن رزقهن وكسوتهن، وكذلك المسكن، فلم يذكر الإحجاج أن يحجج الرجل امرأته متى ما وجدت مال لزمها أن تحج ولو بغير إذنه، تطيب خاطره لأنها تخرج الحج. قال لا تخرجي، تخرج لا إذن له في ذلك. نعم، لا إذن له في ذلك لأنه فرض عليه، لكن على شرط. متى يكون له إذن في خروج الحج؟ أن يكون لها محرم، وتكون يكون المحرم مأمون، يعني مثلا أحسن المحرم أن تخرج معه ابن له من زوجة ثانية. وقد قال الإمام مالك عند فساد الزمان لا تسافر المرأة مع ابن زوجها من الأخرى. هذا الزمان مثل هذا الزمان تجد أنه صار ينشر في القنوات، وقد انتشر كما سمعت في بعض بلاد المسلمين وطأ المحارم، فيزين المجرمون في بعض المشاهدات أن من المتع الوقوع بالمحارم. نعم، فحين انتشار الزمان فساد الزمان، وخاصة إذا كان ذلك الولد أو الشاب لا يؤمن، فحين يجب للزوج أن للمرأة أن تقبل، عليها أن تقبل اعتراض الزوج، فهو اعتراضه ليس على الحج، اعتراضه على الوسيلة الحج وأنها محرمة أو أن فيها شبهة، فينبغي أن يكون لها اعتبار. طيب، وكم عمر المحرم؟ اختلف الفقهاء، فقالت المالكية لا يشترط البلوغ في المحرم متى ما كان المحرم عاقل مميز فإنه يكون محرما عنها، أخوها، ابنها. وقالت الحنابلة بل لابد أن يكون بالغ مع العقل. والحقيقة لم أجد دليل للحنابلة، لم أجد دليلا واضحا للحنابلة في اشتراط البلوغ، بل متى ما حصلت العلة أو الحكمة نقول، وهو حفظ المرأة. فلربما ابن 13 يكون ذو شخصية قوية ويفهم أكثر من بالغ سبهلل. يطمع الأجانب من الرجال في أمه وأخته وهو لا يشعر، وهي لا تقيم له وزن. فمتى ما حصل الأمر وهو الحفظ فلا بأس، وهذا مذهب المالكية رحمهم الله. لكن لا يأتي إنسان يقول ما قال ذا قالوا هذا المالكية، فإذا وإذا بالمرأة تحمل ابنها إيش رضيعا تقول محرم، هذا واضح أنه خطأ. ولا أظن المالكية يقصدونه، ونرفع سادة علماء المالكية من هذا أنهم يقصدون الولد الذي لا يميز، بل متى ما كان مميز عاقل يحصل منه الحفظ ولو كان ابن 13 سنة. نعم. وأنا الحقيقة أحتاط في ذلك فأقول ليكن ليس بعيدا من سن البلوغ، ليكن أهيب في قلوب الأجانب فلا يطمعوا في المرأة، فلا يأتي هزيل ابن 5 سنين وتقول هذا مميز. نعم، تأتي بابن ولو 10 سنين لكنه مميز يفهم، ومثله يحتاط منه الأجنبي أن يقترب من أختها ومن أمه، لأن العلة واضحة حصول الحفظ، والحفظ لا يحصل بالطفل الغير مميز. على أن نقول ولا نزال الأحوط أن يكون بالغ، لكني لم أجد تنصيص من الشارع على البلوغ في المحرم. وأنا أعلم أن مقام الوجوب لخطره لا يسكت عنه الشارع، مقام الوجوب في الوصف مثل المحرم في مثل هذه الحالة استبعد سكوت الشارع عنه لو كان شرطا أو واجبا. والمحرم أن يكون زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أي بقرابة أو سبب مباح. السبب المباح ينحصر في شيئين، الرضاع والمصاهرة، هذا هو السبب المباح. وأما النسب فالمحرم هو الأب والابن والأخ والعم وابن الأخ وابن الأخت والخال، هؤلاء 7 محارم النسب ويحرمون على التأبيد. والأحرم من الرضاعة كالمحرم من النسب سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب صلى الله عليه وسلم. والمحارم من الصهر 4، أبو زوجها وابن زوجها وزوج أمها وزوج بنتها. نعم، فالمقصود أن من حرم عليها بنسب أو سبب مباح، فيخرج من ذلك مثلا الملاعنة، الملاعن، الزوج الملاعن أو الملاعن عفوا، فهذا إيش ليس بمحرم لها وإن كان يحرم عليها على التأبيد. الملاعن رجل رأى زوج، رأى مع زوجته رجل ولم يقم الشهادة المسكين أنها وقعت فيما حرم الله، فذهب إلى المحكمة فقال إن زوجتي وقعت فيما حرم الله، فيأتي به القاضي فيجعلها تشهد أو يجعله يشهد أربع شهادات بالله أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فبعد أن يفرق ويعظه القاضي ويذكر لها أنها المهلكة إذا قلت الخامسة هذه لعنة الله عليه ويعظه، ومع ذلك يراه مصر ويقول لعنة الله عليه كذبت عليها، يقول لها اشهدي أنت الآن. قالت تشهد كما جاء في الآية أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وأن الخامسة أن غضب الله عليها. الله أكبر، وهو أبلغ لعله من اللعنة، أنه فراش إن كان من الصادقين. ثم حينئذ يفرق بينهما القاضي تفريق أبدي، ومع ذلك لا تكون محرم له. نعم، بعد ما تنطق بهذا يفرق بينهما القاضي إذا أصرت. وإن مات من لزم أخرج من تركته. نعم، يعني قبل الإرث والوصية أخرج من المال ما يحج عنه. نعم، يعني يؤخذ من تركته ما يكفي الحج والعمرة. اي نعم، يعني جاء في الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سمعت سعد بن أبي وقاص يفتي فيقول رضي الله عنه لا تحج المرأة إلا بمحرم، فأنكرت عائشة هذا الإطلاق، فقالت رضي الله عنها ما كلهن يجدن محرم. فقلنا في مجلس سابق أن هذه حالة ولعلها نادرة، وهي أن تكون المرأة لا يعرف لها أصل ولا فرع من المحارم، لا جد ولا ابن ولا أب ولا عم ولا خال ولا ابن الرضاعة ولا شيء، ولا حتى ابن زوج. فهل تبقى هذه المرأة معطلة مصالحها وهي لا تجد محرم؟ نعم، تبقى معطلة من هذه الفريضة العظيمة، أو نقول كما قالت عائشة؟ فإن صححنا قول عائشة ورجعنا فستكون على مثل هذه الحالة، وهي التي لا تجد فيها محرم، فالتثريب عليها إن وجدت محرم قصرت، فإن لم تجد محرم فتقول عائشة ما كلهن يجدن محرم حتى تطلق القول. فهنا قيدت قول النبي هي بمن لم تجد محرم، وذلك الرجل الذي اكتتف في غزوة كذا محرم موجود، فلماذا لا يحج معها؟ فأمره النبي أن يحج معها صلى الله عليه وسلم. نعم، لكنها لو لم تحج، لأنها ما وجدت يعني محرم، فهنا ينظر. فإن قلنا بقول عائشة يجب عليها أن تذهب مع النساء الثقات إذا ما كانت واجدة، وإن قلنا بعمومات النص وطلقاته النصوص نقول اصبري على أمر الله ويتأتيك الوفاة وليس لك الحج، ليس عليك يعني الحج. طيب، باب المواقيت. وبالمناسبة قبل أن نبدأ في باب المواقيت، أنه يخرج من تركته ما إيش ما يحج عنه به قبل الإرث، قبل توزيع التركة وقبل الوصية وقبل الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال دين الله حق بالوفاة، فيخرج من تركته ذلك. لكن لو إنسان أهمل الحج بمعنى أنه غافل عاصي، كل سنة كل ما يأتي وقت الحج يستغل إجازة الحج فيما حرم الله، يسافر إلى البلاد التي تعلن الفواحش، يقول إجازة أريد أن أتمتع، من جهله يتمتع بما حرم الله ويترك حج بيت الله، وبخاصة في هذا الزمن يعطى من إجازة في وقت الحج. نعم، فهنا هل يجوز أن يحج عنه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلا، لأنه عاصي حتى توفي وهو يقدر وهو غافل فلا يحج عنه، إنما يحج عن من أدركته فريضة الحج ثم لم يحج ولم يكن عاصيا بتأخير الحج أو غافل. باب المواقيت. اعلم أن للحج مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. وكان نعم اي نعم، فهذه قبل الإرث وقبل الوصية، لأن ذلك دين، لقوله تعالى دين الله حق بالوفاء. مهر الزوجة المتأخر يقدم هذا، لأنه قال اقضوا الله فالله حق بالوفاء، حديث. طيب، ومعنى كون ذلك ميقات مأخوذ من الوقت، نعم، ولكن استعمل أيضا في المكان في تحديده، فلا ينبغي للحاج أن يجاوز الميقات من غير إحرام. والأصل في المواقيت للحج والعمرة الحديث الذي خرجه البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. وقد جاء حديث مختلف في صحته ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه وقت لأهل العراق ذات عرق، وهو الصحيح، فإن عمر رضي الله تعالى عنه وقته باجتهاده لأنه محاذي لقرن، فاختلفوا هل ذلك مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه. فقد جاءت عدة أسانيد صححها بعض العلماء المحققون ومن آخرهم العلامة الألباني أن ذلك مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة الحديث الذي خرجه مسلم في صحيح. فالمقصود أن ذات عرق قد ثبت أنه ميقات أهل العراق سواء موقوفا أو مرفوعا، ثم بعدما وقت النبي المواقيت صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن، وفي رواية هن لهم، أي هذه المواقيت لأهل تلك البلاد، فمن جاء من الشام فميقاته الجحفة، ولمن أتى عليهن كذلك من أتى على تلك البلاد التي في طريقها هذه المواقيت لزمه الإحرام من تلك المواقيت، لمن أراد الحج والعمرة. وهذا استدل به العلماء على أنه لا يلزم الإحرام، على قول ابن عباس يلزم كل من دخل مكة أن يحرم مثل تحية المسجد على من قال بوجوبها، فيلزم حتى من ذهب إلى مكة بزيارة أن يحرم وجوبا، وهذا قول جمهور العلماء. فقالوا كلا لا يجب، لأن النبي قال لمن أراد الحج والعمرة، يعني من لم يريد أن يعتمر ودخل مكة فلا حرج عليه. هذا قالوه في الرد على وجوب الإحرام لمن دخل مكة. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. وعلى ذلك من أحرم بالحج وهو في مكة يحرم من مكة، من أحرم من جدة، من أحرم بالحج وهو في جدة يحرم من جدة، فلا يجوز أن يجاوز الخط السريع، يجاوز المحطات التابعة لجدة في الخط السريع، لا يجوز له أن يجاوزها. نعم، لا يجوز له مجاوزتها. طيب، قال رحمه الله: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وقد تغير اسمه ويسمى اليوم أبيار علي. وأبيار علي بالمناسبة ليس أبيار علي بن أبي طالب، وإنما علي رجل محسن صنع تلك الأبيار لخدمة الحجاج، وليس هو علي بن أبي طالب. نعم. طيب، وأهل الشام الجحفة، والآن أقيمت رابغ. نعم. أي انتشرت بالمناسبة فتوى جائرة باطلة، ويقول بعضهم وسمعتها من أكثر من معتمر أنه أفتي أنه لو مكث في جدة ثلاثة أيام نعم فإنه يصبح من أهل جدة ويجوز له أن يحرم من جدة. وكذلك السودانيون فإنهم يأتون إلى جدة ويظنون أنها ميقات، كثير منهم. نعم، جدة على التحقيق كما قال شيخنا العلامة بن باز بعد الدراسة والنظر، وقد أصدر فتوى بذلك أقره عليها هيئة كبار العلماء، أن جدة ليس ميقات، فلا يحل لأحد أن يؤخر ذلك لها، إلا ما قال بعض العلماء من أتى رأسا من مدينة سواكن بالسودان فإنه يمكن أن يحرم من جدة، مدينة اسمها سواكن من السودان جاء رأسا على جدة، قال فيمكن هنا أن يحسب جدة ميقات. طيب، ومصر والمغرب الجحفة لأنهم يأتون على محاذاة ميقات الشام. إذا نويت الإقامة هذا مرجع العرف، يعني عملك استقر هنا ونويت أن لا ترجع بلدك أبدا. أما إنسان سيمكث في جدة سنة أو سنتين ويرجع إلى بلده مصر والمغرب فهذا لا يسمى مقيم، لأنه متى ما فرغ من عمله سيرجع. ألم ترى ما صنع مكحول؟ مكحول مكث سنتين في غير بلده يعمل، ولي ولاية كما قال ابن تيمية لا يريدها، فمكث سنتين يقصر الصلاة، لأنه ولي ولاية ما يريدها ويريد أن يستقر في بلده، ما له الإقامة في تلك البلد. وممن يفتي بهذا من المعاصرين مذهب مكحول، نعم، شيخ العلامة العثيمين، ومن القرون المتوسطة ابن القيم وابن تيمية يقولون مكث الرجل سنتين أو ثلاث لكن لا يعزم الإقامة في هذا البلد، يقول متى انتهيت من عملي رجعت. أي نعم، فإذا بارك الله فيك اي نعم. لا هو شف اذا نوى مثل ما اعرف اناس فيهم خير سبحان الله يقول ما اعدل بالبلد هذا الشيء لن اخرج منها، يعني اذا انتهت فترة عملي سابقى حتى الموت في هذا البلد، ما رأى فيها من المعاصي الظاهرة مثل ما يرى في بلده مثلا، يقول هذه أحسن لأولادي أن أربيهم هنا، ما له اختيار ويعلم أنه سيخرج ويبقى في وسيذهب إلى بلده. ففي هذه الفترة كما ذكر مكحول كما ذكر ابن تيمية فهو في الحقيقة مسافر، يقول أنا سأؤدي عمل عقد وأرجع، بيتي هناك، بنيت بيتي هناك، هنا بيت يعني المسافر مؤقت لن أستديم. على كل حال هذا كلام شيخ الإسلام، اقرأه في محله وانظر في أدلته فإن مقنعة، المقصود على أدلة كما قال القرطبي رحمه الله وأجمع أن من طارد غزالا 2000 ميل فإنه ما دام أنه لا ينوي الإقامة ينوي نعم لا ينوي السفر لكنه طاردها يصيدها، قال هنا يتم الصلاة، يتم الصلاة. لكن إنسان جاء هنا وقال أنا ما أدري متى ينهون عقدي لكن أول ما ينهون برجع إلى بلدي، هذا ليس مثل مكحول ولا لا؟ واضح أنه مثل مكحول. أيه. صلي مع المسلمين جماعة هنا، ولا شك أن الأحوط يعني إذا تحيرت في المسألة فالأحوط لك أن تكون على الإقامة على إتمام الصلاة، أما من جهة الاحتياط لأن من صلى 4 ركعات صار في قول الجميع أنه توجز عنه في قول الجميع. على كل حال هذه ليست مسألتنا الآن، مسألتنا أن نقول أن 3 أيام التي يصنعها التي يمكثها البعض يظنون أنها تحولهم إلى إقامة ليس بصحيح، بل قلت لكم أن مكحول مكث 2 سنين عين في ولاية لا يريدها، ليس الاختيار، عين في تلك الولادة في تلك الولاية فمكث 2 سنين يقصر الصلاة. وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، وقد ذكرنا هذا. وقال وهي لأهلها أي أهل هذه الأماكن المذكورة المدينة والشام واليمن والنجد، هذه المواقيت لأهل هذه البلاد، ولمن مر عليها من غيرهم لو مر الشامي على المدينة من أين يحرم؟ من ذي الحليفة. ومن حج من أهل مكة فمن مكة، لكن أراد الرجل أن يعتمر وهو في مكة ينقسم المعتمر من مكة إلى قسمين، إما أن يكون نعم إما أن يكون آفاقي نعم في جوال حق عليك تشكر في نفس الشيء الثاني إما أن يكون آفاقي جاء للنصر عند زيارة أهله في مكة فقالوا لأهله فقالوا له أهله لماذا لا تعتمر؟ فقال طيب. فهنا الآفاق يخرج إلى إيش؟ إلى التنعيم كما فعلت عائشة، كانت آفاقية فجاءت من المدينة فلما اشتهت العمرة وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج إلى التنعيم. لكن من كان مقيما في مكة فإن أهل مكة يقول ابن عباس ليس عليهم عمرة، ألم ترى إلى قول ربنا سبحانه وتعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ثم قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فليس لأهل مكة متعة تمتع وليس عليهم عمرة، نعم إذن يستثنون أهل مكة لأنهم مقيمون في مكة وإنما العمرة الزيارة. ألم ترى أن الرجل إذا أراد أن يعتمر يخرج الحل ليجمع بين حل وحرم فهي زيارة، فهم ماكثون في مكة فليكثروا من الطواف.
والدليل على قوله ومن حج من أهل مكة فمنها قوله فمن كان دون ذلك فمهل من حيث أنشأ. انتبه، العمرة غير الحج لأهل مكة، الحج لهم أن يحجوا من مكة، لكن في العمرة لابد أن يخرجوا إلى الحل، لأن النبي لما أراد أن يعمر عائشة أخرجها إلى الحل. فباتفاق العلماء لا يحرم المكي من كان في مكة، يعني آفاقي يحرم مكة يخرج إلى الحل. والحل لا يشترط أن يكون التنعيم، البعض يظن أنه مربوط بين الإهلال من الميقات، أو ظن أن ميقات أهل مكة التنعيم، هذه بدعة، بل أنه يخرج إلى الحل، والأيسر له إلى أدنى حل قريب منه. فلو كان إنسان مثلا مسكن مزدلفة وأراد أن يعتمر، مر على أهل الذين يسكنون في مزدلفة وأراد أن يعتمر، الأحسن وأرفق به يذهب إلى عرفة يحرم منها، وليس مربوطين، وليس الناس ينبغي أن يربطوا بالإيش؟ بالتنعيم. فهذه من البدع العامة، يظنون أن التنعيم ميقات مثل ميقات قرن المنازل، وهذا غلط كبير، خطأ كبير هذا. طيب، وبالمناسبة أهل مكة إذا حجوا لا يجوز أو ليس من السنة أن يطوفوا طواف قدوم، وليس من السنة إذا طافوا أيضا أن يرملوا. أهل مكة ليس عليهم رمل وليس عليهم الضباع، وإنما الصحابة ضبعوا ورملوا حتى يبينوا جلدهم ليراءوا المشركين كما قال عمر. أما أهل مكة ليس عليهم طواف قدوم، ليس عليهم عمرة، ليس عليهم رمل، ولا يبدأ بالطواف إلا لم يرجعوا من عرفة، يبدأوا يذهبوا عرفة مباشرة أهل مكة، وليس عليهم طواف وداع، وليس عليهم تمتع، وليس لهم تمتع، ذلك لمن لم يكن أهل حضر المسجد الحرام. هذه ميزات أهل مكة، وليكثر من الطواف. فإن ابن عباس قال العمرة الطواف كما قال النبي الحج عرفة، فليكثروا من إيش؟ من الطواف. تكملوا ولا تنصرفوا؟ نحن عندنا بعد هذه ثلاث جلسات ستكون عليكم كثيرة، جلسة بعد الظهر، جلسة بعد العصر، جلسة بعد الجمعة، حتى نختم الكتاب فيما يتعلق بالحج، فيكون عندكم دورة علمية متكاملة في باب الحج. نعم، من القراءة من متن مختصر مثل هذا. طيب، فإذا كان معظمكم سيبقى فنكمل. قال وأشهر الحج شوال ذو القعدة، شرع بعد أن ذكر المواقيت المكانية في ذكر المواقيت الزمانية. وبالنسبة للمواقيت المكانية اختلف الفقهاء رحمهم الله، هل يباح أن يحرم قبل الميقات؟ لكن الإحرام بعد الميقات يلزم منه في أصح أقوال العلماء الدم، لأن من أحرم بعد الميقات ترك نسك، ترك واجب من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات. وقد روى مالك في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من ترك نسكا أو نسيه فليريق دما. فعندنا شخصان، شخص أحرم بعد الميقات بعد نقطة التفتيش أحرم، وشخص أحرم من جدة لكن لبس ثيابه ودخله، فماذا على الأول وماذا على الثاني يا أخ بشار؟ الأول ترك مأمور وهو الإحرام من جدة، ما أحرم من جدة، أحرم بعد نقطة التفتيش، فهذا عليه دم، ما في اختيار، عليه دم. ورجل آخر، الرجل الذي أحرم جدا قال لبيك عمره ثم لبس ثيابه، فهذا يخير بين ثلاث أشياء، هذا فعل محظور، إما أن ينسك شات أو أن يطعم ستة مساكين كل مسكين الصاع، وإما أن يصوم ثلاثة أيام كفارة،
نعم، فهذا فرق بين من ترك مأمور وفعل محظور. ترك المأمور لا يجوز أصلا، لكن لو فعل أثم وعليه كفارة. فعل المحظور يجوز مع المشقة، يجوز مع إيش؟ مع المشقة. يعني قد يقال وينظر في ذلك ويدرس، إنسان جاء من مصر ويعلم أنه يستطيع ب200 ريال أن يحج، واعتقد أنه لن يسمح له بالحج، فإن ملبس ثيابه منع، فهذا قد يقال أن مدام أنه فرض ولا يجوز أن يحبس عن الفرض أنه يلبس ويفدي لمشقة المنع، فإنهم سيمنعونه. طيب، ومع ذلك أنا أقول هذه المسألة حقيقة تحتاج إلى نظر، وعلينا أن نصبر ونعلم أنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: معكم رجال، يعني ابشروا أيها الحجاج والمعتمرون الذين منعتم وأنتم تريدون الحج والعمرة، مع كونكم تتلذذون في فروشكم بنسائكم وأنتم لم تحجوا ولم تعتمروا وتأكلوا مع أولادكم، فكأنكم في عرفة تلبون وتدعون وفي منى نائمون بائتون مع الحجاج إذا منعكم العذر. انظر كيف جمع لهم بين متعة الدنيا وفضل الآخرة، وذلك أنه يريد فعل الحج، لكن حاس أنه جماعة تمنعه حتى تنظم الحج، فهذا يجمع له بين متعة الدنيا والبقاء مع زوجته والراحة وبين ثواب الآخرة، هذا فضل الله. ويدل على ذلك حديث البخاري قال: معكم رجال ما سلكتم من واد ولا قطعتموه إلا كانوا معكم مجاهدون، لكم لهم أجركم مثل أجركم، لا ينقص من أجوركم شيء، وهم حبسهم في المدينة العذر، قال حبسهم العذر لم يستطيعوا أن يأتوا معنا، ودوا لو أنهم جاهدوا معنا لكن أحدهم مرض وثقل في الفراش فما جاء معنا الجهاد، فهو كأنه معنا يمشي ويجاهد ويقاتل مكتوب أجره. فكذلك رجل يريد الحج منع لأنه لا يملك التصريح مثلا، فكأنه ملب مع الملبين، واقف في عرفة مع الواقفين، ورام للجمرات مع الرامين، والحمد لله رب العالمين على هذه الشريعة. وكذلك للأشهر الحج أشهر مواقيت زمانية، وجاءت هذه المواقيت الزمانية في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالمواقيت الزمانية عرفها من؟ ابن عمر رضي الله عنه، فقال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب، واختلف الفقهاء في من أحرم قبل هذه المواقيت، فالجمهور وهذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من التابعين قال: من أحرم أو لا يهل أحد بالحج قبل شوال أو قبل هذه المواقيت. قال الشافعي: فمن أهل قبلها يعني في رمضان بالحج انقلبت عمره، تنقلب عمره، لو أهل بالحج من رمضان تنقلب عمره. وقال بعضهم كرواية عند أحمد: فإن هذا يجوز أن يحرم، والصحيح أنه لا يجوز أن يحرم وتنقلب عمره. نعم، كمن أحرم قبل الصلاة، قبل وقت الصلاة، فأحرم قبل زوال الشمس بالظهر للصلاة، أحرم بالصلاة فإنه لا تقبل صلاته، مفهوم؟ طيب، واختلفوا
فيها. فبعضهم قال شهر ذي الحجة كله كالمالكية كمالك، وقال بعضهم بل عشر، وهو الصحيح لأنه مذهب الصحابي لا يعرف له مخالف. ومعنى عشر من ذي الحجة معناها لو أهل قبيل صلاة الفجر يوم جمع وأصبح عشرة ليلة النحر يكون دخلت في ليلة عشرة، فهو مقصودهم ليس عشرة بتمام اليوم، لأنه يوم النحر يوم عشرة، إذا أهللت فيه لم يقبل حجك، وإنما ما قبل الفجر، وإنما هذا من باب جبران الكسر. عشر من ذي الحجة يعني نص، يعني ليلة عشرة من ذي الحجة، لأن فيها يجوز الإهلال بالحج وبعدها لا يجوز الإهلال بالحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي: من أدرك الحج قبل طلوع الفجر من يوم جمع من يوم النحر فقد أدرك الحج، يعني بدأ له الساعة الرابعة قال لا يفوت الحج، فشغل سيارته ووصل هناك الساعة الخامسة إلا الساعة الخامسة وخمس، فوقف بعرفة قبل طلوع الفجر أجزأ، ما بات مزدلفة معذور ضاق على الوقت، قال في ما ما ما, ما قال في نفسه أنه سيذهب الحج إلا هذا الوقت، فضاق عليه الوقت. لكن لا أرى من أراد الحج إلا أن يجعل وقت مزدلفة، لكن فرضا تيسرت أمور الساعة الرابعة ليلة فوصل لك الخامسة بعرفة فوقف فيها لحظة تم حجه قبيل طلوع الفجر من يوم جمع أو من يوم النحر. واليوم نسمع الحج السياحي، ذكره لي أمس إنسان بالمطار، قال تأتي الطبقة المرفهة في زعمهم من الأثرياء والممثلين، الممثل في عهد النبي كان هو الذي يقطع الأطراف، يعني أما الممثل في عصرنا هذا الرجل الفاجر وهذه المرأة الفاجرة يختلطون مع الرجال، وكما ذكر لي أحد المخرجين السينمائيين قال لا يقيمون للشريعة وزن، يفطروا في رمضان، مجتمع منحط، مجتمع منحط. أصلا تبدأ المرأة تريد أن تمثل فلا يمكنوا حتى تعبث بها أيدي الرجال، ما يمكن يسمحوا لها أن تدخل هذا الوسط حتى تنتهك حرمتها، وإلا فأصل وجود المرأة الجذب الأنظار، وشراء الفيلم هذا بآلاف الريالات أو الدولارات، فإذا ما في العنصر النسائي من جهة الجذب المحرم في زعمهم فإنه لا يمكن. فتأتي امرأة عفيفة تريد أن تمثل هذا غير مقبول عندهم، لابد أن تتناقلها أيدي الرجال. ما شك ذكر لي ذلك أحد المخرجين كما قال أنه صور أو صور لهم مثل هذه الأفلام الهابطة فلا يقيموا للشريعة وزن، لا تجد عليهم أثر من أثر الشريعة من صيام، من ما ذكر لي حتى الصلاة. فنشكر الله على هذه الجلسة التي تجلسونها وغيركم يجلس من تلك المجالس وقد قبضه الله على تلك الحال ولم يتب، لم يتب، والرجل يبعث على ما يموت عليه. نعم يبعث على ما يموت عليه. الحج السياحي هذا أن يختار الرخص، مثلا في الحج يختار الرخص، وهذا يشبه العبث، فيحج باختصار فلا يتم المناسك أو لا يكاد يتمها. فإذا كان هذا بالتوكيل فلا يجوز، بمعنى أنه يأتي يوم عرفة الحج عرفة ويقف ربما مشى قبل غروب الشمس ثم ذهب يوم الحادي عشر ووكل في الرمي، ولم يبت في منى قطعا إذا صنعوا ذلك هذا قطعا لا يجوز. أصلا أخشى أنه من البدع أن يعلن على الناس الحج السياحي، هذا فيه شيء يشبه عدم أو قلة تعظيم مشاعر أو حرمات الله. الحج ليس ترفيه، الحج عبادة وتذلل وتعظيم لله باتيان المناسك، فأن يسمى سياحي يشبه النزهة، نعوذ بالله من هذا. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا صار حج ماذا؟ نزهة. تعال نحج السنة، نعم نفس الخيام سولف رحلة نزهة لا يقصدون معها، إذا كانوا لا يقصدون معها النسك نعوذ بالله فهذا أصلا لا حج لهم، لكن إذا أتموا على هذا الوجه أن يوكلوا فهذا محرم قطعا. طيب، إذن نلتقي بكم بعد صلاة الظهر في باب الإحرام إن شاء الله، ونضع لكم إن شاء الله وقت، يعني إذا ما انتهيت يوم الجمعة نضع لكم زمن، لابد أن تنتهوا إلى الكتاب كاملا. وميزة أنصاف العلماء وأرباع العلماء في هذا العصر أن دراستهم العلمية ليست منهجية، فيقرأوا كلمة من هنا وكلمة من هنا ويصدرونهم في القنوات يفتون، ولم يدرس الكتب قراءة منهجية من الألف للباء. فينبغي أن تكون دراستك منهجية حرف بحرف للكتاب، نعم على ولو على مذهب، لكن تروي أنه إذا جاءك الدليل يخالف المذهب تتبع الدليل. نعم يا أخ بشار. نعم هذا يشبه الوصل تدليس، ثم أن هذا يتشبه بالسباع، هذا الذي المرأة التي تجعل لها أظفار زائفة شبه بالسباع، حاجة السبع للمخلب القبض على الفريسة ليأكلها كالأرنب، فخلق الله له مخالب، فما حاجة المرأة لهذا القرف والوسخ الذي يجتمع تحت يدها؟ كيف يأكل من ورائها زوجها وهي تعجن وقد دخل الغائط في أظفارها؟ فإذا وجد حينئذ في الطعام نوع حموضة فلينبغي أن يخشى أنه من آثار الأوساخ هذه التي نزلت من يدها من بين أظفارها، لأنها أظفارها هكذا كالمخلب، فلا شك أنه هي تغسل الغائط يندس أشياء من الغائط فيها. أي أنا أتكلم الآن عن أظفار أصلية فطويلها، فالنبي وقته 40 يوم، فإذا تشبهت بالفساق فأطالت فهذا شبه بالفساق، والنبي قال من شبه بقوم فهو منهم، وكذلك بالسباع، والتشبه بالبهائم غير مشروع، غير يعني محبوب ما أو ما شرعا، كمن لا يرضى بأذنه التي خلقه الله لها ثم يذهب فيلبس التمثال، هذا تمثال الكلب، ويستعرض في المحلات العامة ليضحك الصبيان، يقال ليش تلبس هذا اللباس تتشبه بالبهائم؟ فلا ينبغي لبسه، لأنه أيضا يطرد الملائكة، فإذا دخلت في هذا التمثال فإن هذا وجه رأس، والنبي قال إنما صورة الرأس، نعم. فإذا إيش؟ فإذا قطع الرأس كما خرجه الإسماعيلي في المعجم، و أذكر كالطرفة بهذه المناسبة أني مررت بأحد المطاعم الذين دعوا أي يدعون إلى مطعمهم بواسطة تمثال كبير يعمل بإيش؟ بالهواء بالنفخ فيتطاير ذات اليمين ذات الشمال، وله رأس وله يدان وله قدم، فشان المنظر. فسبحان الله، ما ظننت أنهم سيستجيبوا لي. فدخلت فقذف في قلوب من هيبة أصحاب المركب المقام، وربما ظنوا أني مسؤول. قلت ما هذا؟ اقطعوا رأسه. فوالذي لا إله إلا هو أنزلوه وقطعوا رأسه، فصار يرفرف ذات اليمين وذات الشمال بلا رأس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. أي نعم. فإذا هذه القصة استفد منها أنك لا تعدم الخير، انصح فقد يستجاب لك، ولو بالوهم ولو بالتعريض. فرجل أخذ بقاتل أخيه كما في صحيح مسلم أو بقاتل وليه، فجاء به ملببا إلى الرسول، قال يا رسول الله هذا قتل أخي، يعني يقيم عليه حد القتل. قال إن قتلته فأنت مثله. شف، قال النووي هذا تعريض، فعلا إن قتلته فأنت مثله، إنك قتلت لكن لا يعني أنك فعلت شيء حرام. فهذا كالدعوة من النبي بالعفو أو بتركه، خاصة أنه ما أقام له الشهادة. لو قام له الشهادة كان أخذ النبي، لكن جاء الواحد يقول قتل أخي، أين الشاهد؟ نعم. فالمقصود أن الرجل إذا استطاع يتلف المنكر ولو بحيلة لا بأس. كان تكون عند الزوجة في البيت، خاصة الزوجات المستأصلات عندهن وظيفة شامخة، يقول أحد الأزواج كما خبرت يريد مسكين يتصرف كزوج، فأطلع أطلق أخرج رأسه من الخلاء، قال يا زوجة يا فلانة اعتني بالمنشفة. قال رح جبها أنت، ليش؟ تشعر أن عندها راتب. نعم، هذا يحصل، قد يحصل. الرجال قوامون على النساء، من أعظم أسباب القوامة النفقة. فبعض النساء إذا ورأت أن عندها نفقة ومستغني عن الزوج لا تكون في التعامل معه بالانقياد الذي مع المرأة التي تعتمد عليه. سبحان الله. إلا إن كانت دينة صاحبة الدين فإن دينها يمنعها، وإلا إن كانت ضعيفة الدين فستجد أنها مستغنية عنه، يمكن أن تبدلها، يمكن أن تصبر المدة بين تبدلها وتستغني براتبها وهكذا. فهذا إذا أتت هذه المرأة مثلا عنده بالدش بالقناة الفضائية واستأسدت ما تريد أن تطيع، نسأل الله العافية، أو تضع العباءة بشكل غير مرضي لله. سبحان الله. وقد قال الله تعالى التي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرن في المضاجع واضربوهن. وإذا به يقرأ هذه الآية وعند التنفيذ يجف ريقه، واضربها ما يقدر يضربها، ما يستطيع نفذ حكم الله فيها، وهي أن تضرب لكي تؤدب إذا اقتضى الأمر بالضرب، ضرب غير مبرح. فله حينئذ أن يتلف هذا المنكر بأسلوب، أن يضع فيه الزيت. ما له اليوم ما يشتغل، ها؟ يقول ما يشتغل اليوم. هي تقول هذا ولا يجيبها، يقول أنا له ذلك. نعم. وهكذا له أن يتلف المنكر إذا غلب على ظنه أن لا يترتب على ذلك منكر أكبر. مفهوم؟ فلا بأس بذلك يا إخوان. تفضل. طيب، سؤال واضح، تحرم جدة. من جدة ليش؟ لأنك أنشأت النية من هنا. لا
ايه.
زي جاء جاء زوجته ستأتي من مصر إليه هو إيه، لكن تعرف الآن وهي جاية من مصر متى جاءت؟ إيه، بس ألا ترى اللي حركها من مصر أنها ستأتي في سفرتها هذه من مصر إلى العمرة ولا الإقامة؟ صح، إلى العمرة إلى الحج ولا الإقامة؟ يعني تريد في سفرتها هذه أيه. نعم والله في هذه المسألة، المسألة هذه تحتاج إلى نظر، لأنها جاء يعني ستأتي في مرورها من الميقات بنية الحج في هذه السنة ولا لا، بنية الحج مع الإقامة، يعني الآن وهي جاية من الميقات، جاية عبر الميقات ناوية أن تحج في سفرتها هذه التي جاية من بلادها وتقيم بعدها ولا لا. طيب، فإذا قالت في نفسها، اسمع الآن، فإذا قالت في نفسها أنا أنوي إيش؟ أنا أنوي الحج إذا تيسر لي، فلا بأس تحرم من هنا لأنها غير جازمة بالنية. أي نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري هن لهن ولمنة عليهن ممن أراد، يعني إرادة جازمة الحج والعمرة، فمن كانت إرادته غير جازمة فإنه لا حرج إذا بدأ له وتيسر له أن يحج من المكان. ونلتقي بكم بعد صلاة الظهر حتى نكمل الكتاب، فلا يتخلفن منكم أحد إن استطاع. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.